الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس الثالث من دروس شرح كتاب ثلاثة الأصول لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. توقفنا عند قول المصنف: اعلم أرشدك الله لطاعته. فقول المصنف اعلم، هذا فعل أمر من العلم، وهذا هو منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كثير من مراسلاته وكتبه، أنه يبدأ الخطاب للقارئ أو لطالب العلم أو للمسلم بقوله اعلم، ثم يدعو له: اعلم رحمك الله، اعلم وفقك الله، اعلم أرشدك الله لطاعته. فقوله اعلم أرشدك الله لطاعته يعني هداك ووفقك لما ينفعك في الدنيا وفي الآخرة. ومعنى أرشدك الله، الرشد ذكر العلماء رحمهم الله أن معنى الرشد الاستقامة على طريق الحق، والرشد ضد الغي، كما قال جل وعلا: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. فالرشد هو الاستقامة على الطريق المستقيم وطريق الحق، طريق الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. ثم قال أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين، يعني أن الحنيفية وهي ملة إبراهيم عليه السلام وطريقة الخليل إبراهيم وشريعة الخليل إبراهيم عليه السلام وجميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهذه الحنيفية والطريقة هي عبادة الله عز وجل وإخلاص العبادة له سبحانه وتعالى، أن تعبد الله مخلصا له الدين، كما قال جل وعلا: فاعبد الله مخلصا له الدين. هذه هي ملة الحنيفية، ملة إبراهيم عليه السلام. فإذا سئلت ما الحنيفية أو ما هي ملة إبراهيم عليه السلام، تقول أن تعبد الله مخلصا له الدين. فهذه هي حقيقة ملة إبراهيم عليه السلام، عبادة الله بالإخلاص له سبحانه وتعالى. وإخلاص العمل لله يتضمن حب الله عز وجل، يتضمن حب الله جل وعلا وإرادة وجهه سبحانه وتعالى. وعبادة الله عز وجل بالإخلاص وترك عبادة ما سواه، كما جاء في قوله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. هذا الخطاب من الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فإبراهيم عليه السلام لم يكن من المشركين، وجاء في سورة النحل أن الله سبحانه وتعالى يقول: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. فمعنى حنيفا، الحنيف مشتق من الحنف وهو الميل، فالحنيف هو المائل عن الشرك والقاصد قاصدا التوحيد. يعني الحنيف معناه الذي يقصد التوحيد ومال عن الشرك، ابتعد عن الشرك، فهو المستقيم المستمسك بالإسلام وبأركان الإسلام وأحكام الإسلام، المقبل على الله سبحانه وتعالى بطاعته واجتناب ما حرم، المعرض عن كل ما سوى الله عز وجل. وكل من كان على دين إبراهيم عليه السلام أن تعبد الله مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس. فالله سبحانه وتعالى أمر جميع الناس بأن يعبدوه ويخلصوا العبادة له سبحانه وتعالى ولا يشركوا معه أحدا غيره. فأمر الله جميع الناس بذلك وخلقهم لها، يعني خلق الله عز وجل الخلق لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون يوحدون، كما ذكر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كل آية في كتاب الله يعبدون أي يوحدون الله، يعني يفردون العبادة لله سبحانه وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي أن الله سبحانه وتعالى ما خلق الثقلين الإنس والجن وما أوجدهم إلا لحكمة عظيمة وغاية نبيلة، وهي عبادة الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، وترك عبادة ما سواه. وأن الخلق لم يخلقوا عبثا، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، ولم يتركوا سدى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ هذا استفهام إنكاري من الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل خلق الجن والإنس لعبادته سبحانه وتعالى وتوحيده وصرف العبادة بأنواعها له سبحانه وتعالى، والكفر بما سواه. ثم قال المصنف وأعظم ما أمر الله به التوحيد. أعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو أعظم فريضة فرضها الله عز وجل على عباده علما وعملا. ولأجل التوحيد أرسل الله عز وجل الرسل وأنزل الكتب وشرع الشرائع وخلق الخلق، وبالتوحيد تكفر الذنوب وتستوجب الجنة وينجى من النار. هذا هو فضل التوحيد، أن توحد الله عز وجل في جميع أعمالك التي تقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. لا تذبح إلا لله، لا تدعو إلا الله، لا تستغيث إلا بالله فيما لا يقدر عليه إلا الله، لا تستعين إلا بالله فيما لا يقدر عليه إلا الله، لا تصلي إلا لله، لا تحج إلا لله، لا تعتمر إلا لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فمن دعا غير الله فقد أشرك بالله. من قال يا بدوي يا تيجاني يا حسين، هؤلاء أشركوا مع الله غيره، هم مشركون شركا أكبر، مخرج من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر والعياذ بالله، قد حبط عملهم. يستتاب ثلاثا، يقال لهم توبوا ثلاث مرات، يقال لهم توبوا، يقال لهم توبوا، فإن لم يتوبوا فإن الواجب قتلهم، وقتلهم يقوم به ولي الأمر الحاكم الشرعي الذي يحكم شرع الله عز وجل، لا يقتله أي إنسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه. فالمرتد الواجب أن يستتاب ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل، يقتله الحاكم الشرعي. هذا حكم الله عز وجل، هذا حكم الله في المرتد عن دين الله عز وجل، الذي كان مسلما ثم خرج من الإسلام إلى دائرة الكفر والعياذ بالله. والتوحيد هو إفراد الله بالعبادة، والتوحيد من وحد يوحد توحيدا، يعني جعله واحدا أي فردا ووحده، فيقول إنه واحد أحد ويقول لا إله إلا الله، يعني لا معبود حق إلا الله. والعلماء ذكروا رحمهم الله أن التوحيد ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية والإلهية والعبادة، وتوحيد الأسماء والصفات. وتوحيد الربوبية هو إفراد الله عز وجل بأفعاله كالخلق والرزق والإحياء والإماتة وغير ذلك من الأعمال التي لا يقوم بها إلا الله سبحانه وتعالى. وتوحيد الألوهية والإلهية والعبادة هو إفراد الله بأفعال العباد، بجميع أفعال العباد، فلا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى، لا يصلى إلا لله، لا يحج إلا لله، لا يتصدق الإنسان إلا لله. وتوحيد الأسماء والصفات وهو أن يوصف الله عز وجل بما وصف به نفسه من الأسماء والصفات ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه هي أنواع التوحيد. ثم قال المصنف: وأعظم ما نهى عنه الشرك، يعني أعظم ما نهى الله عز وجل عنه الشرك به، إن الشرك لظلم عظيم. والشرك هو دعوة غير الله مع الله، أو صرف شيء من العبادة لغير الله. فالعبادة حق لله سبحانه وتعالى لا يشاركه معه أحد. والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. إذا قال لك أحدهم: ما الدليل على أنه يجب أن نوحد الله ولا نشرك معه أحدا غيره؟ أن تقول: قال الله تعالى واعبدوا الله، هذا أمر من الله بصرف العبادة له سبحانه وتعالى. ثم قال: ولا تشركوا به شيئا، وهذا نهي يستلزم التحريم أو يقتضي التحريم، فنهى عباده عن أن يشركوا به شيئا من مخلوقاته. فالعبادة خاصة بالله سبحانه وتعالى، فلا يذهب أحد الناس إلى قبر فلان أو قبر العالم الفلاني أو الرجل الصالح الفلاني ثم يقول: يا فلان اشفني، يا فلان ارزقني، يا فلان اكفني همي. هذا كله من الشرك. حتى النبي صلى الله عليه وسلم تذهب إلى قبره فتدعو بهذا الدعاء، تقول: يا رسول الله اشفع لي، يا رسول الله ادع لي، يا رسول الله اشفني، يا رسول الله ارزقني. كل هذا من الشرك بالله سبحانه وتعالى. لا يدعى إلا الله، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد. فلا يجوز أن يصرف شيء من أنواع العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. لا تتوكل إلا على الله، لا تدعو إلا الله، لا تعلق قلبك بغير الله. ثم قال المصنف: فإذا قيل لك: ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ يعني إذا سألك سائل فقال لك: ما هي الأصول الثلاثة التي يجب على كل مكلف أن يعرفها وأن يعمل بمقتضاها؟ فقل: معرفة العبد ربه، هذا هو الأصل الأول الذي يجب على المكلف أن يعرفه، أن يعرف العبد ربه، يعرفه بآياته وصفاته وأسمائه ووحدانيته وعظمته، وأنه هو الخالق وهو الرزاق وهو المحيي وهو المميت وهو الذي بيده كل شيء وهو الذي يجير ولا يجار عليه وهو الذي خلق السماوات والأرض ما بينهما في ستة أيام وهو الذي على كل شيء قدير وهو الملك وهو القدوس وهو السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الذي حاط بكل شيء علما وهو الذي يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي وهو على كل شيء قدير. هكذا تعرف الله عز وجل بآياته ومخلوقاته وأسمائه وصفاته ووحدانيته وقدرته وكبريائه وعظمته وجلاله وسلطانه وملكه سبحانه وتعالى. معرفة العبد ربه ودينه، يعني دين الإسلام الذي تعبدنا الله عز وجل به، وهو فعل ما أوجب علينا أن نفعله وترك ما أوجب علينا أن نتركه، وهذا أصل عظيم يجب علينا جميعا معرفته، أن نعرف دين الإسلام بالأدلة من الكتاب والسنة، لا نتعبد من أهوائنا أو من ظنوننا، لا نعبد الله إلا على بصيرة بالدليل من الكتاب أو من السنة. فمثلا صلاة الفجر ركعتان، لا نصلي أربعا نقول لا نزيد ركعتين لله، لا، هذه بدعة وعمل مردود على صاحبه. اليوم أكملت لكم دينكم، لا يريد الله عز وجل منا دينا جديدا أو نهجا جديدا أو شريعة جديدة، نتعبد الله عز وجل بما جاء في كتاب الله وبما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم، هذه هي الأصول الثلاثة. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم هو الواسطة بيننا وبين الله عز وجل، وهو المبلغ لرسالة الله سبحانه وتعالى ولشريعة الله عز وجل، ولا طريق لنا إلى ما تعبدنا به إلا بما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو عبد لله ورسول لله، أرسله الله عز وجل للثقلين الجن والإنس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا عليه الصلاة والسلام. وهو بشر عليه الصلاة والسلام، لكنه معصوم من الخطأ وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر عليه الصلاة والسلام. ومعرفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم له أهمية عظيمة، وهو أصل عظيم في دين الله. فهذه هي الأصول الثلاثة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى مجملة، ثم ذكرها بعد ذلك مفصلة، ذكرها مفصلة أصلا فأصلا، ثم قال: فإذا قيل لك من ربك، إذا سألك سائل فقال لك من ربك، وهذا هو الأصل الأول من أصول الدين الثلاثة التي يجب على المكلف معرفته. إذا قال لك قائل من ربك، يعني من خالقك ورازقك ومعبودك الذي ليس لك معبود سواه، فقل ربي الله الذي رباني، يعني قل ربي هو الله خالقي ومالكي ومعبودي الذي أوجدني من العدم ورباني بالنعم الظاهرة والباطنة، فكل النعم من الله، وما بكم من نعمة فمن الله، ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، يعني أوجدهم من العدم، والعالم كل ما سوى الله فهو عالم، عالم الإنسان، عالم البشر، عالم الحيوانات، عالم الطيور، عالم الزواحف، كل ما سوى الله فهو عالم. فالله جل وعلا هو الذي ربى جميع العالمين بنعمه، وهو رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، رباهم بنعمه الظاهرة والباطنة، وغذاهم بهذه النعم، ونعم الله لا تحصى كما قال جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فالله عز وجل نعمه عظيمة وكثيرة وجليلة لا تحصى، فله نعمة الإيجاد ونعمة التغذية وسائر النعم الظاهرة والباطنة، كما قال جل وعلا في سورة الإنسان: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، يعني مضى عليه زمن طويل من العصور والدهور لم يكن فيها شيئا مذكورا، يعني لم يكن موجودا بل كان معدوما، لكن الله عز وجل أوجده من العدم ورزقه النعم. لماذا؟ ليعبده وحده دون سواه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. فالله عز وجل هو الذي ربى جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي، يعني إلهي الذي أعبده وأصرف جميع أنواع العبادة له سبحانه وتعالى، ليس لي معبود سواه. فهو سبحانه وحده معبودي، يعني مألوهي، لا غيره إله، لا غيره إله أعبده، كما أنه سبحانه وتعالى المتفرد بالخلق والرزق والتدبير، فهو وحده سبحانه المستحق للعبادة، أن يعبد وحده دون سواه. وهذا هو معنى كلمة الإخلاص: لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. والحمد هو الثناء على المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه. والرب هو المالك وهو السيد، ولا يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى. والمراد بالعالمين يعني جميع المخلوقات، وهو كل ما سوى الله، كل مخلوق سوى الله فهو عالم. وهذه الآية الحمد لله رب العالمين هي أول آية في المصحف بعد البسملة في أول سورة، وآخر دعوة أهل الجنة، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وكل من سوى الله عالم، وجمع العالم عوالم أو عالمون. فهذا الوجود قسمان: رب ومربوب. الرب هو الله سبحانه وتعالى، والمربوب هو الخلق أو العالم. وكل من سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم، أي أنا أيها الإنسان واحد من جملة تلك المخلوقات المتعبدة لله. ثم قال المصنف: فإذا قيل لك بما عرفت ربك، إذا قال قائل بما استدللت على معرفتك ربك ومعبودك وخالقك، كيف عرفت ربك؟ فقل: بآياته ومخلوقاته، يعني عرفته بآياته ومخلوقاته التي أوجدها ونصبها دلالة على وحدانيته وتفرده بالربوبية والإلهية. والآيات جمع آية، والآية هي العلامة والدلالة والبرهان والحجة. ومخلوقاتها، المخلوقات جمع مخلوق، وهو ما أوجد بعد العدم. فكل هذه من علامات وجود الرب سبحانه وتعالى، ومن آياته الليل والنهار، يعني من أعظم آيات الله التي نشاهدها بالأبصار الليل والنهار. والشمس والقمر ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهما، كل هذه من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، لا بد لها من خالق، والخالق هو الله سبحانه وتعالى. والدليل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. لماذا؟ لأنه مخلوقات، المخلوق لا يسجد له، لا يسجد إلا لله، لأن السجود عبادة والعبادة لا تصرف إلا لله. واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون، يعني إن كنتم إياه توحدون، إن كنتم إياه تصرفون العبادة له سبحانه وتعالى وتفردونه بالعبادة وحده. وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، يعني خلق السماوات السبع والأراضين السبع في ستة أيام، ثم استوى على العرش، استواء يليق بجلاله وعظيم سلطانه، لا نعرف كيفية هذا الاستواء لكن نؤمن به. يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر. تبارك الله رب العالمين، والرب هو المعبود. يعني من معاني الرب أنه هو المعبود سبحانه وتعالى، الذي لا يصرف أي نوع من أنواع العبادة إلا له سبحانه وتعالى. والدليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فأمر عباده بعبادته ونهاهم عن الشرك به. قال ابن كثير رحمه الله تعالى الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة، فلا خالق إلا الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يوفقنا لطاعته ومرضاته، وأن يجعلنا من عباده الموحدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.